الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل دراسة هذا الكتاب المبارك من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو الباب 12، باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة وغيره قال: حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كالأحاديث السابقة تبين موقف المسلم الشرعي من الفتن بين المسلمين، وأن المسلم إذا قامت فتن بين المسلمين وجب عليه أن يفر بدينه من هذه الفتن، وأن المسلم لا يجوز بحال من الأحوال أن يساير أهل البدع وأهل الفتن وأهل الظلم. ومن باب أولى ألا يجتمع مع أهل الشرك. وقد ذكر الإمام رحمه الله هذا الحديث بمناسبة بعض الفتن التي جرت في أول عهد بني أمية، حيث اقتتل المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا حضركم الله عكرمة رحمه الله يعني يقول إن يعني أبي الأسود إن أبا الأسود أتاه فقال: إني سأخرج مع أهل المدينة في هذه الفتنة. فنهاه عكرمة رحمه الله رحمة واسعة عن الدخول في هذه المسألة وهذه الفتنة، وبين له أن الله عز وجل لام بعض الصحابة رضي الله عنهم لأنهم خرجوا مع المشركين يوم بدر يكثرون سوادهم. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسبب أهلهم وأولادهم اضطروا للخروج مع كفار مكة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في نية هؤلاء القتال، إنما خرجوا اضطرارا فكثروا بهذا سواد المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل بعضهم في تلك المعركة في معركة بدر يعني خاف المسلمون من ذلك خوفا شديدا وقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله عز وجل عذر الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا هؤلاء الذين خرجوا مع المشركين في بدر. قال الله عز وجل في الآية التي ذكرها هنا الشيخ: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بعدم الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله عز وجل من ذلك المستضعفين فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت وأمي من المستضعفين. أنا من الولدان وأمي من النساء. شاهدنا السبب في إيراد هذا أن على المسلم أن يهجر مواطن الفتن، وأنه لا يجوز للمسلم أن يجتمع مع أهل الفتن وأهل الظلم، وأن لا يخرج في جيش فتنة ولا يكثر سواد المشركين. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذا في الموضع الخامس من مواضع يعني السيرة التي درسها رحمه الله في رسالته النافعة شرح ستة مواضع من السيرة، حيث بين أن من باب البراءة من الشرك والمشركين هجر بلاد الشرك والمشركين. والذي نراه اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله من بعض المسلمين يعني عكس هذا تماما، فإن بعض المسلمين يسببون بعض الفتن في بلادهم، فإذا قامت الفتنة بسببهم وسالت الدماء بسببهم وساكنوهم وجامعوهم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن بات بين ظهراني المشركين، وهذا دليل على تحريم مساكنة الكفار في الفتنة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب إذا بقي في حثالة من الناس. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. فحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أغرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
نعم هذا الباب حفظكم الله باب إذا بقي في حثالة من الناس، يعني ماذا يصنع المسلم إذا بقي في حثالة من الناس. والحثالة معاشر الأحبة هي الرديء من كل شيء، حثالة الشيء هي رديئه، فحثالة الطعام رديئه، وحثالة البر رديئه، وحثالة الشعير رديئه، وحثالة الناس هم كذلك رداء الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الباب حفظكم الله لفظ حديث أخرجه الطبري وابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح، إلا أنه ليس على شرط الإمام البخاري رحمه الله، ولذلك ترجم به الباب ولم يذكره مسندا. والحديث فيه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه قال فما تأمرني؟ قال عليك بخاصة نفسك ودع عنك عوامهم. هكذا حفظكم الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في آخر الزمان. أما هذه الأمانة التي ذكرها حذيفة رحمه رضي الله عنه وأرضاه هنا، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بحديثين يعني من أمور الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم حدث حذيفة بأمور كثيرة هو الآن يتكلم عن أمرين من أمور الغيب، يتكلم أولا كيف نزلت الأمانة وكيف تعلم الصحابة هذا الدين من الكتاب والسنة، هذه القضية الأولى. أما الأمر الثاني فهو يتكلم عن آخر الزمان عندما تفسد أخلاق الناس ويرفع الإيمان من قلوبهم وترفع الأمانة من قلوبهم والعياذ بالله. أما هذه الأمانة حفظكم الله المراد بالحديث فللعلماء فيها أقوال، أولها أنها كل ما يخفى مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، أعمال القلوب أو العبادات التي تكون بين العبد وربه عز وجل تفسد قلوب الناس وتفسد أخلاقهم، يفسد إخلاصهم ويفسد تقواهم ورجاؤهم وتوكلهم وغيرها من الأمور، أو تفسد العبادات، يعني يحرص الناس على إصلاح ظواهرهم وينسون إصلاح ماذا؟ إصلاح بواطنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو عين حال الخوارج، فإن الخوارج أصلحوا ظاهرهم بكثرة القراءة وكثرة الصلاة وكثرة الزكاة والصيام والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بواطنهم وأحمال القلوب أفسدوها، ملأوها كبرا وغطرسة وطعنا في الناس وتكفيرا للناس، حتى حصل منهم ما حصل والعياذ بالله. والقول الثاني هي الفرائض التي أمروا بها ونهوا عنها، وقيل هي حفظكم الله الطاعة، وقيل هي التكاليف، وقيل هي العهد الذي أخذه الله عز وجل على العباد. والأقرب والله أعلم أن الأمانة التي ترفع وقت الفتن ما هو ضد الخيانة، وهي المتعلقة بالمعاملة بين الناس بالصدق وحفظ العهد والوفاء بالعقود. ولذلك حذيفة رضي الله عنه ضرب مثلا لحال الناس فسادهم بالمعاملات المالية، قال مما يدل على أن الأمانة التي هي ضد الخيانة أن الوفاء بالعهد، أن حفظ العهود الوفاء بالعقود قد ضعفت، أن معاملات الناس المالية اليوم قد فسدت. في السابق كنا نتبايع ونتشارى مع كل أحد، ما يهمنا سواء كان نصراني أو كان مسلم، إن كان مسلم يرده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا يرده علي ساعيه الذي يأخذ منه الخراج، ما تضيع حقوقنا في بداية الإسلام. أما الآن فحقوقنا تضيع، ولذلك أحرص على الانتقاء عند البيع والشراء، ما أبايع ولا أشاري إلا فلانا وفلانا وفلانا، لأن عامة الناس قد ضعفت عندهم ماذا؟ الأمانة. فالأمانة في آخر الزمان، وهذا علامة من علامات الساعة، تضعف ولا حول ولا قوة إلا بالله، بحيث يخون الأمين، الأمين يخون، نسأل الله عز وجل العافية، ولا سيما في المعاملات ماذا؟ المعاملات المالية. وهذه علامة من علامات الساعة والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب التعرب في الفتنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة.
يقول الإمام هنا: باب التعرب في الفتنة. وقد مر معنا حفظكم الله أن الأمة الإسلامية إذا ضرب بعضها بعضا وجب على من لم يتبين له يعني أي الفريقين أحق بهذه القضية أقل ما يجب عليه أن يعتزل هذه الفتنة. سلمة بن الأكوع من المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من فرسان الصحابة ومن شجعان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن العدائين والشجعان والفرسان وله قصة في صحيح مسلم لما رد خيل النبي صلى الله عليه وسلم وإبله حيث ركض يوما كاملا وليلة كاملة خلف قوم نهبوا إبلا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على قدميه يجري ساقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم فتبعهم يضربهم ويؤذيهم حتى رد رضي الله عنه وأرضاه عامة إبل النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وهو يؤذيهم انتفت يعني رجل من هؤلاء الذين نهبوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة رضي الله عنه يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال ابن الأكوع مين؟ أنت اللي معنا منذ الصباح؟ منذ الصباح وأنت معنا؟ قال نعم منذ الصباح فارس رضي الله عنه من فرسان العرب. لكن لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه التفت فإذا الصحابة رضي الله عنهم قد تحزبوا وإذا السيوف قد رفعت وإذا الدماء ستسيل ففر رضي الله عنه وأرضاه من عام 35 من الهجرة تقريبا إلى عام 75 من الهجرة فر عن المدن وسكن الربذة قرية بين المدينة ومكة سكن رضي الله عنه واستوطن هذه القرية وظل فيها رضي الله عنه وتزوج وله أولاد إلى قبيل وفاته رضي الله عنه وأرضاه رجع المدينة ورزقه الله عز وجل الموت فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من مات فيها بالشفاعة قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات في المدينة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا فارس من فرسان الصحابة وشجاع ومقاتل لا يقال جبان أو يقال ضعيف أو ما عنده خبرة بالحرب ومع ذلك فر بدينه كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة رضي الله عنه وأرضاه فر من عام 35 من الهجرة إلى عام 75 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه حصل لقاء يوما من الأيام بينه وبين الحجاج وهو وال على الحجاز وأمر سلمة مشهور بين الناس أن سلمة خرج من المدينة فأراد الحجاج وهو ظالم انظر كلام الحجاج الظالم وكلام الصحابي رضي الله عنه المتبع أراد الحجاج أن يطعن في من في سلمة رضي الله عنه وأراد أن يعتذر بعذر يؤذي به سلمة بل ذكر بعض المؤرخين أنه هم بقتل سلمة للعياذ بالله فأراد أن يثيره وقال ارتدت على عقبيك لأن المهاجر لا يجوز له بحال من الأحوال أن يرجع بعد هجرته مرة أخرى إلى بلده ولذلك الصحابة كانوا إذا جاءوا إلى مكة المهاجرين مكثوا يومين وثلاثة ثم رجعوا إلى ماذا؟ إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منهم على حفظ هذه الهجرة أراد أن يثيره فقال سلمة رضي الله عنه لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لي بالبدل وهذا الإذن إما إذن عام أخذه يعني سلمة رضي الله عنه من عمومات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالعزلة وقت الفتن أو هو إذن خاص لسلمة رضي الله عنه لأن سلمة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الفتنة أن يخرج أو هو عام كما مر معنا بالأمس فمن كان له ابن فليلحق بابنه ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له أرض فليلحق ماذا بأرضه الشاهد انظر موقف سلمة بن الأكوع وهو فارس شجاع من الفتن أولا ثم انظر موقفه من الحجاج الظالم ثانيا أما موقفه من الفتن فقد فر الشجاع من الفتن وهذه هي الشجاعة الحقيقية ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه ماذا عند الغضب ليس الشديد الذي يقتل المسلمين ويؤذي المسلمين ولكن الشديد الذي يصلح بين المسلمين إن ابني هذا سيد اشترك في الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم أمم لا يحصون ومنهم من العشرة المبشرين بالجنة اشتركوا في الفتنة وكلهم مجتهد والمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد لكن عندما رجل واحد مدح في الفتنة واحد رجل فقط مدح في الفتنة وهو الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه السيد إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح على يديه بين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. فتنة قامت فيها من العشرة المبشرين بالجنة أقوام، وفيها من الصحابة أقوام، وفيها من التابعين أقوام، وهم مجتهدون. المصيب له أجران والمفتي له أجر واحد، لكن مدح النبي صلى الله عليه وسلم واحد فقط، وهو الحسن رضي الله عنه السيد. إن ابني هذا سيد. لماذا سيد؟ لأنه آثر رضا الله عز وجل على رضا أهله وعشيرته وقبيلته وأتباعه، آثر سلامة المسلمين على مصلحته الشخصية، آثر سيادة الآخرة على سيادة الدنيا. موقفان يشيب لهما شعر الوليد، موقف عثمان رضي الله عنه يوم الفتنة، وموقف الحسن رضي الله عنه يوم الصلح. عجائب هذين الموقفين معاشر الأحبة. عثمان 3000 يقولون كان عند عثمان من الرقيق 700، وأهل الفتنة 3000. لو قامت الآن معركة بين 3000 ظالم و700 مظلوم، قطعا لانتصر بإذن الله 700 مظلوم على 3000 ظالم. لماذا رضي الله عنه وأرضاه كتف الناس تكتيفا وقال أحرز على من لي عليه طاعة إلا رمى سيفه وخرج، وكان من آخر من خرج من المدافعين عن عثمان رضي الله عنه من الدار الحسن بن علي، بل لقد أصيب الحسن بن علي رضي الله عنه بجراحات من الخارجين على عثمان قبيل خروجه، وقال لحبيبه من ألقى سيفه فهو حر. إذا حرج على الأحرار، قال أنا ولي الأمر أحرج على من لي عليه طاعة إلا خرج وترك الفتنة وترك القتال. عبيده قال من ألقى سيفه فهو حر، وجلس رضي الله عنه ينتظر. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه وأرضاه أولا بشر بالجنة على بلوى تصيبه، هذه هي البلوى. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما دعوك على أن تخلع قميصا قمصك الله إياه فلا تطعهم. ثالثا آثر سلامة الأمة الإسلامية، آثر سلامة الأمة الإسلامية على سلامته هو، ففدى الأمة الإسلامية بدمه. إيش يريدون؟ قالوا قتل الآخر إن شاء الله، أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدخلوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. لكن الله عز وجل أخذ حقه، أخذ بدم عثمان رضي الله عنه من هؤلاء القتلة. وذلك الموقف الأول، لأننا في الحقيقة يعني عندنا إشكالات. دولة إسلامية يهجم على خليفتها من قبل شداد القبائل من مصر والعراق والأعراق، ثم الدولة الإسلامية لا يحصل فيها دفاع. قال لا يراق فيا دم محجم من مسلم أبدا، أنا الولي، أنا أعرف بما يصلح البلاد، خلهم يقتلوني ثم نرى بعد ذلك ماذا يحدث. انظر هذا الموقف. إذا عرفنا بماذا سكت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حيث آثر الشهادة وحافظ على دماء الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا، فسلمت الأمة من عثمان رضي الله عنه، وما قاتل أحد من أجل عثمان رضي الله عنه. ثم قامت الفتن بعد هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الموقف الثاني موقف السيد الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. إن ابني هذا سيد. قالوا لما ترك سيادة الدنيا عوضه الله عز وجل سيادة الآخرة، لما ترك سيادة الدنيا عوضه الله عز وجل سيادة الآخرة. إن ابني هذا سيد. لما نظر فإذا وراءه كتائب في الجبال، ومعاوية عنده كتائب في الجبال. قال معاوية يا عمر ماذا نعمل؟ والله لا يخلص لنا الأمر إلا بأن يقتل هؤلاء هؤلاء. ما العمل؟ من لي بنساء المسلمين؟ من لي بأطفال المسلمين؟ من لي؟ ثم فتح الله عليهم وشرعوا بالمكاتبة بين معاوية والحسن، فتنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه إلى معاوية رضي الله وأرضاه، وأصبح معاوية ملك المسلمين بإجماع ماذا؟ بإجماع المسلمين وبتلازم الحسن رضي الله عنه وارضاه. شوف هذا الموقف، إن نبني هذا السيد خليفة منتخب كما يقولون مجمع أهل الحل والعقد أرادوه، ومع هذا تنازل حفاظا على دماء المسلمين، والخوارج الشذاذ في كل مكان يريد أحدهم أن يترأس ولا يهمه. في أحد البلاد الإسلامية لما قاموا بثورة من هذه الثورات قيل لهم إيش استفدتم الآن؟ قتلتم 100,000، جنتم 100,000، انتلقت الأعراب وضاع الناس. قالوا جربنا شاس، حنا نجرب فينا ولا جيران نحن تجربون فينا، كما قال بعض يعني إخواننا من طلبة العلم، كلما نشأت ناشئة في بلاد العالم الإسلامي وبدأوا بدراسة الكتاب وبدأوا بدراسة السنة وبدأوا بدراسة العقيدة والفقه جاءهم داعي أهوج، يعني أحمق صغير سن من سفهاء الأحلام، فضربهم بحاكم جائل فأبادهم. هكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، حصل في سوريا وحصل في مصر وحصل في الصومال وحصل في الجزائر. يوم قام الشباب ونهضوا وبدأوا يتعلمون السنة جوهم الدعاة اللي على أبواب جهنم من أطاعهم إليها ضربوه فيها، فضربوهم بالحكام. يقول لي داعية من دعاة الإخوان المسلمين من أهل الشام، يا أحبتي لما قامت الفتن في بلادنا تذكرون قديما النساء اللاتي قدم السيارات خرجت منشورات خبيثة الله أعلم من أخرجها، النساء في بلادكم قدم السيارات أو العلانيون فعلوا، العلانيون تركوا، أنكر هذا المنكر بما تراه مناسبا. الله أكبر، أنا بساطة توسط أنكر المنكر بما أراه مناسبا، لكن الله قيض لنا علماء حكما فضلا. يقول هذا الأخ بعد أن رأى تصرف العلماء قال عز الله هؤلاء هم العلماء، والله إن علماءكم كالجبال حلما، ليس مثل علماءنا السفهاء اللي ضربونا بالحكام فأبادونا. رأيت على هذا هو الموقف، الحلم والصبر والتريث ما هو إلا يوم ليومين، حتى خرج وزير الداخلية جزاه الله خير وأعلن تجريم هذا الفعل وأن هذه البلاد دولة إسلامية وأن النساء محفوظات في بيوتهن وأنه لن يصدر مثل هذا العمل أبدا. فالحمد لله انكر المنكر وسلم الشباب لله الحمد والمنة، وسلم الدين ولله الحمد والمنة. يقول والله علماءكم مثل الجبال حلما، هذا هو العالم الرباني، هذا الحسن رضي الله عنه. ايش الفائدة من حرب العراقيين مع السوريين مع اهل الشام حربا لا تنتهي، وبعدين ماذا يحدث؟ لا حول ولا قوة. إن ابني هذا ماذا؟ إن ابني هذا سيد. فكذلك كان حال سلمة، سلمة ليس جبانا رضي الله عنه بل شجاع، لكن كما قلنا لا يريد أن يريق دم مسلم في الفترة، فلذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التعرض، مكث 40 سنة، بعي سنة ولا سنتين وإلا 3، 40 سنة وهو في قرية من قرى المدينة حفاظا على دينه. ولما أثاره الحجاج الظالم أثاره ما تكلم بكلمة، ارتددت؟ قال لا، ولكني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وقد مر معنا أن الاعتزال في الفتنة إذا قامت الفتنة آخر الزمان أن الاعتزال مطلوب. فضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
نعم، هذا الحديث حفظكم الله يعني من الأحاديث التي يعني يحتج بها من رأى الاعتزال خاف البوادي أو في المدن البعيدة عن مواضع الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. إذا قامت الفتن وليس هناك من ينكر وليس هناك جماعة وليس هناك إمام، الأولى على المسلم أن يفر بدينه من الفتن، يفر داخل البلد المسلم، لا يفر إلى بلاد الكفار، وإنما يشرد كما قلنا في الدرس الماضي بيعة غنم ويذهب يرعاها حتى يفرج الله عز وجل. وبهذا تعرف حال يعني بعض الدعاة المفتونين أو أدعياء الدعوة المفتونين الذين صروا إلى الغرب، نسأل الله العافية. تفضل. هذا مر معنا كثيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الفتن. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال: فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: كل رجل لافا رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال عائذا بالله من شر الفتن.
نعم. هذا حفظكم الله الباب، يعني مر معنا في أول الأبواب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نتعوذ من الفتن، ولا سيما في الوقت الذي تظهر فيه بوادر الفتنة. إذا ظهرت بوادر الفتنة ينبغي على المسلم أن يبكر الاستعاذة من الفتن، فإن قلوب الإنسان وبني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالفتن، يعني أو استعيذوا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. ولذلك يشرع لنا أن نستعيذ بالله من الفتن. هذه حادثة عين تبين لك أن الناس إذا لم يجردوا الاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن عدم تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الفتن، وأن على المسلم أن يقلل من الأسئلة المتعنتة. فإن هذه الحادثة ذكر العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم وقعوا وكانوا في اجتماع كبير وكان فيهم كثير من الأعراب، حتى أن بعض الأعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين ناقته، وسألوه أسئلة خارج الدين لا تنفع سائلها، كقول هذا الرجل: من أبي؟ الناس كانوا في جاهلية، والجاهلية أمرها معفو عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما وقع في أنساب الناس اختلاف، لا يجوز للرجل أن يسأل عن هذه القضايا. ولذلك هذه الأسئلة لا ينبغي أن يسأل بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أسئلة لا نفع شرعية فيها، لا نفع دنيوية فيها، ولا نفع شرعية فيها. وربما بلغك علم يضرك، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم ماذا تسوكم. ربما هذا الرجل الذي سأل عن أبيه قال كان إذا لاح إذا خاصم الرجال ينسب إلى غير أبيه يقول أنت ابن فلان لست ابن فلان هكذا نعوذ بالله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي فقال أبوك يعني حجابة. فلما بلغ ذلك أمه غضبت عليه غضبا شديدا وقالت ما الذي حملك على ما صنعته إنا كنا في جاهلية. فقال أردت أن أعرف أبي كائنا من كان كائنا من كان. ولذلك هذه الأسئلة لا يشرع أن يسأل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأري في مقامه ذاك أمورا عظاما أري الشر كله وأري الخير كله ومن ذلك أنه أري الجنة أمامه صلى الله عليه وسلم وأمر ورأى النار أمامه. عقلاء الصحابة رضي الله عنهم وكبارهم لما رأوا حال النبي صلى الله عليه وسلم خافوا من الفتنة خافوا أن تنزع عليه الفتنة بسبب كثرة هذه الأسئلة فغطوا رؤوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم يبكون. ومنهم من وضع رأسه بين ركبتيه يبكي. ثم جثى عمر رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال لا تظن يا رسول الله أنا سألناك هذه الأسئلة ممتحنين لك شاكين في نبوتك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وفي رواية وبالقرآن كتابا. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم وانظر إلى شدة تأثرهم وانظر إلى حرصهم على عدم إغراب النبي صلى الله عليه وسلم. لفوا رؤوسهم يبكون خوفا من الله عز وجل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله لا تدرون ما يصنع بكم. قال أبو الدرداء فوالله لوددت أني شجرة تعبد. ثم ذكر بقية هذا الحديث ولذلك من الأسئلة المتعنتة ما نسمعه كثيرا عندما يلاح طالب علم أحد المشايخ أو أحد المفتين تجد أسئلة ما ندري إيش فائدتها ولا سيما في وقت الفتن. لماذا استعانوا بكذا ولماذا قالوا كذا ولماذا منعوا كذا ولماذا أعطوا كذا وماذا يعملون بالأعمال ولماذا يوالون كذا. إيش دخلك إيش دخلك من هذه القضايا. هذه القضايا ترجع إلى العلماء وإلى ولاة الأمر وإلى أهل الحل والعقد. لما بايع أهل السقيفة تعرفون القصة بايع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إيش دخل المسلمين في العراق وإيش دخل المسلمين في الشام وإيش دخل المسلمين في مكة. أهل الحل والعقد بايعوا أبا بكر رضي الله عنه. هل سمعتم أن مسلما في العراق رفض أو مسلما في الشام رفض أو مسلما في مكة رفض وقال أنا لا أرضى ليش ما شورتوني ليش ما تولى فرادت الصراع والانتخابات. انتهى بايع أهل الحل والعقد انتهت القضية. بعدما مات عمر رضي الله عنه ومستشهد أهل الحل والعقد كم يا أحبتي ستة. أهل الحل والعقد الذين يدبرون أمر الأمة الإسلامية ستة ثم نزلوا إلى ثلاثة ثم نزلوا إلى واحد واحد رسل. الذي دبر أمر الأمة كلها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه سهر ثلاثة ليال وقبيل فجر اليوم الثالث دعا علي رضي الله عنه ودعا عثمان رضي الله عنه وقال يا علي إني رأيت الناس لا يقدمون على عثمان أحدا فبايع. فأول مبايع بعد عبد الرحمن بن عوف علي رضي الله عنه وأرضاه. فبايع عثمان ثم خرجوا إلى المسجد وبايعه الناس. لو كان علي يرفض بيعة عثمان رضي الله عنه ثلاثة في بويت من بيوت المدينة خالين ما معهم إلا الله عز وجل ثلاثة أولا يستطيع الشجاع أن يقتل عثمان. لو كان لعلي الحق رضي الله عنه في الخلافة والإمامة لماذا يكون أول واحد يبايع؟ لماذا؟ لأنه لا يرى أن له حقا في الخلافة وقد بايع أهل الحل والعقد عثمان. من أهل الحل والعقد؟ عبد الرحمن بن عوف. ولذلك المشكلة يا أحبتي أصبنا من هذا الباب كثرة الأسئلة وكثرة النقاش وعدم الرضا بما ارتضاه علماؤنا وعدم الرضا بما ارتضاه حكامنا وولاة الأمر منا وتدخلنا فيما لا يعنينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، والله الذي لا إله غيره لن تحاسب عن خطأ العامة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن خمس، عن عمره، عن شبابه، عن علمه، عن ماله، من أين أنفقه وبما. إيش دخلك من القاضي والقضاة، وإيش دخلك من الشرطة والشرطيين، وإيش دخلك من العساكر والعسكريين، وإيش دخلك من أهل الحل والعقد والعلماء، ما لك علاقة بهم. أنت تسأل حبيبك الله عن عملك، ما تستطيعه، اللي ما تستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا ماذا؟ إلا وسعى. فانظر لما تجرف الأسئلة فيما لا ينفع، أنزل الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس.
بعده
فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان.
نعم، هذا الحديث حفظكم الله يتكلم فيه الإمام، أو هذه الأحاديث الثلاثة يتكلم بها الإمام رحمه الله عن أماكن الفتن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الثلاثة وفي غيرها كثير أن الفتن تطلع على أمة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشرق، ولذلك لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق، دعا صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، ودعا صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، لكنه لم يدع لأهل المشرق. عدم دعائه صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق هذا أمر كوني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتن ستقع من قبل المشرق، وهذا الذي حدث فعلا. قبل المشرق حذركم الله شرق المدينة، يبدأ شرق المدينة من بادية العراق كما ذكر ذلك العلماء والمحدثون كابن حجر والخطابي رحمه الله والساسواني في كتابه سيارة الإنسان وغيرهم. فإن الوجود في اللغة العربية بمعنى ما ارتفع من الأرض. المشرق للمدينة المنورة يبدأ من بادية العراق إلى ما شاء الله. والمتتبع للفتن التي وقعت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول وهلة يجدها كلها خرجت من جهة المشرق، من تلك الجهة من بادية العراق. فأول فتنة بين الصحابة خرجوا من المدينة، خرج علي رضي الله عنه من المدينة، وخرجت عائشة رضي الله عنها ومن معها من مكة وكانت حاجة، وجاء معاوية رضي الله عنه ومن معه من الشام، كلهم اجتمعوا وين؟ اجتمعوا في العراق. فقامت الجمل في العراق، وقامت صفين في العراق، وقامت النهروان في العراق، وقتل بسبب هذه المعارك قرابة 100,000. قبل هذا يقول ابن حجر: أول فتنة عثمان رضي الله عنه كان بسبب طعن أهل العراق على أمراء عثمان رضي الله عنه، ثم أطلت الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظهر الخوارج من العراق، وظهر الرافضة والباطنية من العراق، وظهر دعاة التأويل والتعطيل كالجهمية والمعتزلة والقدرية النفاة ولا حول ولا قوة إلا بالله من العراق، وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله من العراق وما وراءها، حتى آخر من يخرج رايات سود تتبع الدجال تخرج من تلك البلاد العراق وما وراءها. نحن لا نمص على العراق بذاتها، وإنما نقول بادية العراق هي مشرق المدينة وما وراءها العراق، خراسان، قديشستان، إلى ما بعدها، كلها سببت للمسلمين بلايا وفتنا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أن الفتن من قبل المشرق، أن الفتن من قبل المشرق، وليس هذا يدل على أنه ليس في البلد أهل صلاح، لا، فالعلماء كانوا كثر من العراق، أبو حنيفة من العراق، والإمام أحمد من العراق، والشافعي ذهب وأخذ العلم من العراق، والعراق أهله والمحدثون من العراق، لكن ذكر العلماء أن أهل المشرق أسرع من غيرهم في الفتنة، أن أهل المشرق أسرع من غيرهم في الفتنة، فبعض البلاد يسارع أهلها إلى الفتنة، وبعض البلاد أهلها أقل مسارعة في الفتنة، كالبادية مثلا أهلها أسرع إلى الفتنة، العراق أهلها أسرع إلى الفتنة، المشرق أهله أسرع من الفتنة، المدينة أهلها أبطأ في الفتنة، مكة أهلها أبطأ في الفتنة، الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، الإيمان يجتمع أو يأرز ما بين المسجدين. أنقل لكم كلاما يعني مهما جدا حفظكم الله، أقول قبل هذا في هذا حفظكم الله رد على دعاة البدع والضلالة الذين طعنوا في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وزعموا أنه أهل فتنة لأنه جاء من نجد، فنقول نجد المراد بها ما ارتفع من الأرض، وكل أرض ارتفعت إلى المنخفض منها تسمى نجدة، ولذلك الآن جزيرة العربية فيها تهامة وفيها حجاز وفيها نجد، اللي على ساحل البحر يسمى تهامة، من هنا إلى اليمن كله يسمى تهامة، والجبال التي بين يعني تهامة وبين الهضبة تسمى حاجزة لأنها تحجز الهضبة عن البحر، وما ارتفع من الأرض تسمى نجدا. الآن عندنا في جنوب المملكة كان خليل المشير وتلك الجهات أناس يقولون نحن أهل نجد، ولنا قبائل في الحجاز يعني في الجبال، ولنا قبائل في تهامة، فقبائلنا ثلاثة، تهاميين وحجازيين ونجديين، وكلهم في الجنوب، لأن نجد الأرض المرتفعة التي تلي الجبال التي تلي تهامة، ليس نجد هذه التي منها القصيمة والرياض. هكذا أراد دعاة البدع إلصاق هذا الحديث بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رد عليه الشيخ السهواني في كتابه القيم صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وأثبت في أحاديث كثيرة من ضمنها حفظكم الله هذا الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر قال لأهل العراق: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق حيث يطلع قرناء الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الحديث رواه مسلم. كلام جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يعني فضل المدينة وأهل المدينة، وأن المدينة هي إن شاء الله على خير لا كما يزعمه دعاة البدعة والحزبية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار، فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان الشريفان والعراقان والشام، منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية، ما خرج منها شيء. قالت الكوفة خرج منها التشيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غيرها. والبصرة خرج منها القتل والاعتدال والنسك الفاسد وانتشر بعد ذلك في غيرها. والشام كان بها النصر والقدر، وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع. وكان ظهور البدع بحسب البعد عن المدينة النبوية، ظهور البدع بحسب البعد عن المدينة النبوية. قال وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانا ملعونا. كان عند أهل المدينة من يظهر البدع مهانا ملعونا، لا يرفع رأسه ويستشهر كما يستشهر في العراق أو غيرها، إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكنهم كانوا مذمومين مقهورين بخلاف التشيع والإرجاء بالكوفة والاعتزال وبدع النسك بالبصرة والنصر بالشام، فإنه كان ظاهرا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخلها. وفي الحكاية المعروفة أن عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة مر بمن قال ينادي سفيان الثوري ولم يعلم أنه سفيان، فقال عمرو لذلك الرجل من هذا؟ فقال هذا سفيان الثوري، أو قال من أهل الكوفة؟ قال لو علمت بذلك لدعوته إلى رأيي. مدام من أهل العراق يمكن أن أدعوه إلى ماذا؟ إلى الاعتزال، ولكن ضمنته من هؤلاء المدنيين الذين يجيئونك من فوق. إذا جاء المبتدع يدعوهم قالوا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجون من فوق ما يقبلون كلام المبتدع. قال ولكني ضمنته من هؤلاء المدنيين الذين يجيئونك من فوق. قال ولم يزل العلم والإيمان بها ظاهرة إلى زمن أصحاب مالك وهم أهل القرن الرابع. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في المدينة أمر ظاهر واضح دلت النصوص الشرعية عليه. قال صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتوسع طيبها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، يقول لا يسرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. اسمع ايش يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال ابن حجر رحمه الله والمعنى أنها إذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها. إذا نفت المدينة الخبث تميز الطيب صار حاله واستقر فيها. وقال رحمه الله والمراد أنها لا تترك فيها من في قلبه دغل، بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز الحداد ربيع الحبيب من جيده. وهذا دليل حفظكم الله على أن بعض الأماكن أفضل من بعض في الفتن، وأن الحرمين الشريفين أفضل من غيرهما في الفتن. ولذلك نرى من انقلاب الحال ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع الآن النبي يقول الإيمان يأرز إلى المدينة، المدينة تنفي الخبث. نسمع الآن من يحذر يقول إياكم وعلماء المدينة، إياكم وعلماء المدينة، إياكم وعلماء المدينة، إياكم وعلماء المدينة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يجتمع وفي آخر الزمان يخرج جيش من المدينة كما في صحيح مسلم فيقاتل اليهود ويفتح بيت المقدس ويفتح قسطنطينة ويفتح رومية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وينزل عليهم عيسى بن مريم. قال بعض شراح الحديث كافأ الله الأنصار كما نصروا نبيه أول الإسلام، جعل ذريتهم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان. القضية حفظكم الله المدينة أقرب من غيرها إلى السنة منذ بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ثم ليس أهلها معصومين يقعون في الخطأ، فلا يقال إياك يا علماء المدينة أو لا تأخذ من علماء المدينة، هذه جريمة، جريمة شنعة أن تطعن في من زكاهم الله عز وجل وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قول عندهم أخطاء لا ننتبه، عنده خطأ لا ننتبه، عنده خطأ، العمد على موافقة الحق والصواب. لكن إذا جاء العموم فالمدينة أولى بالسنة من غيرها، المدينة أولى بالسنة من غيرها. أمرت بقيلة تأكل القرى، لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون، على كل نقل منها ملائكة مصرة السيوف يحمون المدينة. ثم تقول أنت لا تأخذ عن أهل المدينة، لماذا؟ لأننا أفسدنا عليك خطتك الشيطانية في تمزيق الأمة، أفسدنا عليك خطتك بالتحزب، رددنا الناس إلى السنة. هكذا يريد حضركم الله أن يجعل الناس نهائل يركب عليهم فيبيعون دينهم بدنياه. نسأل الله عز وجل العافية، فلينتبه المسلم من هذه القضايا الخطيرة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ فكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك.
عبد الله بن عمر رضي الله عنه موقفه في الفتنة معلوم حفظكم الله ورعاكم، حيث لما اختلف المسلمون فر بأهله ومن يملك، ولما اجتمعوا بايع رضي الله عنه وارضاه. لما قامت تلك الفتن فر ودخل داره وجلس على كرسيه وحذر بنيه وقال: والله لا يبلغني ان احدكم دخل في هذا الامر او نزع بيعه هذا الرجل الذي بايعناه الا كان الفيصل بيني وبينه. فر. فلما اجتمع الناس على يزيد رضي الله لما اجتمع الناس على يزيد كتب كتابا لبيعة يزيد. لما أراد أهل المدينة خلع يزيد جاءهم وحذرهم وقال: إياكم وخلع البيعة، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. ما طاعه أولئك النفر من أهل المدينة، ولذلك تسلط عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسالت الدماء بسبب مخالفتهم لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. فلما مات معاوية بن يزيد وقامت الفتنة مرة أخرى بين المروانيين وبين غيرهم، فر عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأهله وبمن يملك، وما دخل في الفتنة أصلا، حتى بايع الناس عبد الملك بن مروان، فكتب كتابا من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مروان: فإني أبايعك على السمع والطاعة، أنا وأبنائي يبايعونك. هذا موقفه. فكأن رجلا أراد يعني أن ينقده فقال: حدثنا بحديث عن القتال في الفتنة، ليش ما قاتلت في الفتنة؟ والله عز وجل يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: ذاك كان قتال بين المسلمين والمشركين، كان المسلمون يقاتلون المشركين حتى لا يفتن المشركون أبناء المسلمين، لأننا لو لم نقاتلهم لضر بعضهم بعضا، ولضر المشركون المسلمين، ولذلك نقاتلهم. أما القتال الموجود الآن فإنما هو قتال على الملك، وأنا لا أدخل فيه أبدا. فهذا الموقف العظيم يبين لك خطورة القتال بالفتن، وأن المسلم إذا لم يتضح له شيء يجب عليه أن يفر من هذه الفتن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، فأعظم له الأجر والثواب، وجعل ما قاله في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل دراسة هذا الكتاب المبارك من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو الباب 12، باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة وغيره قال: حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كالأحاديث السابقة تبين موقف المسلم الشرعي من الفتن بين المسلمين، وأن المسلم إذا قامت فتن بين المسلمين وجب عليه أن يفر بدينه من هذه الفتن، وأن المسلم لا يجوز بحال من الأحوال أن يساير أهل البدع وأهل الفتن وأهل الظلم، ومن باب أولى ألا يجتمع مع أهل الشرك. وقد ذكر الإمام رحمه الله هذا الحديث بمناسبة بعض الفتن التي جرت في أول عهد بني أمية، حيث اقتتل المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا حضركم الله عكرمة رحمه الله يعني يقول إن يعني أبي الأسود إن أبا الأسود أتاه فقال: إني سأخرج مع أهل المدينة في هذه الفتنة. فنهاه عكرمة رحمه الله رحمة واسعة عن الدخول في هذه المسألة وهذه الفتنة، وبين له أن الله عز وجل لام بعض الصحابة رضي الله عنهم لأنهم خرجوا مع المشركين يوم بدر يكثرون سوادهم. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بسبب أهلهم وأولادهم اضطروا للخروج مع كفار مكة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في نية هؤلاء القتال، إنما خرجوا اضطرارا فكثروا بهذا سواد المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل بعضهم في تلك المعركة في معركة بدر يعني خاف المسلمون من ذلك خوفا شديدا وقالوا: قتلنا إخواننا. فأنزل الله عز وجل عذر الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا هؤلاء الذين خرجوا مع المشركين في بدر. قال الله عز وجل في الآية التي ذكرها هنا الشيخ: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بعدم الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله عز وجل من ذلك المستضعفين فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. شاهدنا السبب في إيراد هذا أن على المسلم أن يهجر مواطن الفتن، وأنه لا يجوز للمسلم أن يجتمع مع أهل الفتن وأهل الظلم، وأن لا يخرج في جيش فترة ولا يكثر سواد المشركين. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر هذا في الموضع الخامس من مواضع يعني السيرة التي درسها رحمه الله في رسالته النافعة شرح ستة مواضع من السيرة، حيث بين أن من باب البراءة من الشرك والمشركين هجر بلاد الشرك والمشركين. والذي نراه اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله من بعض المسلمين يعني عكس هذا تماما، فإن بعض المسلمين يسببون بعض الفتن في بلادهم، فإذا قامت الفتنة بسببهم وسالت الدماء بسببهم وساكنوهم وجامعوهم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن بات بين ظهراني المشركين. وهذا دليل على تحريم مساكنة الكفار في الفتنة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا بقي في حثالة من الناس. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين: رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. فحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أغرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا.
نعم، هذا الباب حفظكم الله باب إذا بقي في حثالة من الناس، يعني ماذا يصنع المسلم إذا بقي في حثالة من الناس. والحثالة معاشر الأحبة هي الرديء من كل شيء، حثالة الشيء هي رديئه، فحثالة الطعام رديئه، وحثالة البر رديئه، وحثالة الشعير رديئه، وحثالة الناس هم كذلك رداء الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الباب حفظكم الله لفظ حديث أخرجه الطبري وابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح، إلا أنه ليس على شرط الإمام البخاري رحمه الله، ولذلك ترجم به الباب ولم يذكره مسندا. والحديث فيه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟ وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه قال: فما تأمرني؟ قال: عليك بخاصة نفسك ودع عنك عوامهم. هكذا حفظكم الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في آخر الزمان. أما هذه الأمانة التي ذكرها حذيفة رحمه رضي الله عنه وأرضاه، هنا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بحديثين، يعني من أمور الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم حدث حذيفة بأمور كثيرة، هو الآن يتكلم عن أمرين من أمور الغيب، يتكلم أولا كيف نزلت الأمانة وكيف تعلم الصحابة هذا الدين من الكتاب والسنة، هذه القضية الأولى. أما الأمر الثاني فهو يتكلم عن آخر الزمان عندما تفسد أخلاق الناس ويرفع الإيمان من قلوبهم وترفع الأمانة من قلوبهم والعياذ بالله. أما هذه الأمانة حفظكم الله المراد بالحديث فللعلماء فيها أقوال، أولها أنها كل ما يخفى مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، أعمال القلوب أو العبادات التي تكون بين العبد وربه عز وجل تفسد قلوب الناس وتفسد أخلاقهم، يفسد إخلاصهم ويفسد تقواهم ورجاؤهم وتوكلهم وغيرها من الأمور، أو تفسد العبادات، يعني يحرص الناس على إصلاح ظواهرهم وينسون إصلاح ماذا؟ إصلاح بواطنهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو عين حال الخوارج، فإن الخوارج أصلحوا ظاهرهم بكثرة القراءة وكثرة الصلاة وكثرة الزكاة والصيام والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بواطنهم وأحلال القلوب أفسدوها، ملأوها كبرا وغطرسة وطعنا في الناس وتكفيرا للناس، حتى حصل منهم ما حصل والعياذ بالله. والقول الثاني هي الفرائض التي أمروا بها ونهوا عنها، وقيل هي حفظكم الله الطاعة، وقيل هي التكاليف، وقيل هي العهد الذي أخذه الله عز وجل على العباد. والأقرب والله أعلم أن الأمانة التي ترفع وقت الفتن ما هو ضد الخيانة، وهي المتعلقة بالمعاملة بين الناس بالصدق وحفظ العهد والوفاء بالعقود. ولذلك حذيفة رضي الله عنه ضرب مثلا لحال الناس فسادهم بالمعاملات المالية، قال مما يدل على أن الأمانة التي هي ضد الخيانة أن الوفاء بالعهد، أن حفظ العهود الوفاء بالعقود قد ضعفت، أن معاملات الناس المالية اليوم قد فسدت. في السابق كنا نتبايع ونتشارى مع كل أحد، ما يهمنا سواء كان نصراني أو كان مسلم، إن كان مسلم يرده علي إسلامه، وإن كان نصرانيا يرده علي ساعيه الذي يأخذ منه الخراج، ما تضيع حقوقنا في بداية الإسلام. أما الآن فحقوقنا تضيع، ولذلك أحرص على الانتقاء عند البيع والشراء، ما أبايع ولا أشاري إلا فلانا وفلانا وفلانا، لأن عامة الناس قد ضعفت عندهم ماذا؟ الأمانة. فالأمانة في آخر الزمان، وهذا علامة من علامات الساعة، تضعف ولا حول ولا قوة إلا بالله، بحيث يخون الأمين، الأمين يخون، نسأل الله عز وجل العافية، ولا سيما بالمعاملات ماذا؟ المعاملات المالية. وهذه علامة من علامات الساعة والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب التعرب في الفتنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة.
يقول الإمام هنا: باب التعرب في الفتنة. وقد مر معنا حفظكم الله أن الأمة الإسلامية إذا ضرب بعضها بعضا وجب على من لم يتبين له يعني أي الفريقين أحق بهذه القضية، أقل ما يجب عليه أن يعتزل هذه الفتنة. سلمة بن الأكوع من المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من فرسان الصحابة ومن شجعان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن من العدائين والشجعان والفرسان، وله قصة في صحيح مسلم لما رد خير النبي صلى الله عليه وسلم وابنه حيث ركض يوما كاملا وليلة كاملة خلف قوم نهبوا ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على قدميه يجري ساقوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم فتبعهم يضربهم ويؤذيهم حتى رد رضي الله عنه وارضاه عامة ابن النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وهو يؤذيهم التفت يعني رجل من هؤلاء الذين نهبوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة رضي الله عنه يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال ابن الأكوع مين أنت اللي معنا منذ الصباح منذ الصباح وأنت معنا قال نعم منذ الصباح فارس رضي الله عنه من فرسان العرب لكن لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه التفت فإذا الصحابة رضي الله عنهم قد تحزبوا وإذا السيوف قد رفعت وإذا الدماء ستسيل ففر رضي الله عنه وأرضاه من عام 35 من الهجرة تقريبا إلى عام 75 من الهجرة فر عن المدن وسكن الربذة قرية بين المدينة ومكة سكن رضي الله عنه واستوطن هذه القرية وظل فيها رضي الله عنه وتزوج وله أولاد إلى قبيل وفاته رضي الله عنه وأرضاه رجع المدينة ورزقه الله عز وجل الموت فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من مات فيها بالشفاعة قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات في المدينة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا فارس من فرسان الصحابة وشجاع ومقاتل لا يقال جبان أو يقال ضعيف أو ما عنده خبرة بالحرب ومع ذلك فر بدينه كم سنة 40 سنة 40 سنة رضي الله عنه وأرضاه فر من عام 35 من الهجرة إلى عام 75 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه حصل لقاء يوما من الأيام بينه وبين الحجاج وهو وال على الحجاز وأمر سلمة مشهور بين الناس أن سلمة خرج من المدينة فأراد الحجاج وهو ظالم انظر كلام الحجاج الظالم وكلام الصحابي رضي الله عنه المتبع أراد الحجاج أن يطعن في من في سلمة رضي الله عنه وأراد أن يعتذر بعذر يؤذي به سلمة بل ذكر بعض المؤرخين أنه هم بقتل سلمة للعياذ بالله فأراد أن يثيره وقال ارتدت على عقبيك لأن المهاجر لا يجوز له بحال من الأحوال أن يرجع بعد هجرته مرة أخرى إلى بلده ولذلك الصحابة كانوا إذا جاءوا إلى مكة المهاجرين مكثوا يومين وثلاثة ثم رجعوا إلى ماذا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منهم على حفظ هذه الهجرة أراد أن يثيره فقال سلمة رضي الله عنه لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لي بالبدل وهذا الإذن إما إذن عام أخذه يعني سلمة رضي الله عنه من عمومات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالعزلة وقت الفتن أو هو إذن خاص لسلمة رضي الله عنه لأن سلمة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت الفتنة أن يخرج أو هو عام كما مر معنا بالأمس فمن كان له ابن فليلحق بابنه ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كان له أرض فليلحق ماذا بأرضه الشاهد انظر موقف سلمة بن الأكوع وهو فارس شجاع من الفتن أولا ثم انظر موقفه من الحجاج الظالم ثانيا أما موقفه من الفتن فقد فر الشجاع من الفتن وهذه هي الشجاعة الحقيقية ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه ماذا عند الغضب ليس الشديد الذي يقتل المسلمين ويؤذي المسلمين ولكن الشديد الذي يصلح بين المسلمين إن ابني هذا سيد اشترك في الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم أمم لا يحصون ومنهم من العشرة المبشرين بالجنة اشتركوا في الفتنة وكلهم مجتهد والمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد لكن عندما رجل واحد مدح في الفتنة واحد رجل فقط مدح في الفتنة وهو الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه السيد إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح على يديه بين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا. فتنة قامت فيها من العشرة المبشرين بالجنة أقوام، وفيها من الصحابة أقوام، وفيها من التابعين أقوام، وهم مجتهدون. المصيب له أجران والمفتي له أجر واحد، لكن مدح النبي صلى الله عليه وسلم واحد فقط، وهو الحسن رضي الله عنه السيد. إن ابني هذا سيد. لماذا سيد؟ لأنه آثر رضا الله عز وجل على رضا أهله وعشيرته وقبيلته وأتباعه، آثر سلامة المسلمين على مصلحته الشخصية، آثر سيادة الآخرة على سيادة الدنيا. موقفان يشيب لهما شعر الوليد، موقف عثمان رضي الله عنه يوم الفتنة، وموقف الحسن رضي الله عنه يوم الصلح. عجائب هذين الموقفين معاشر الأحبة. عثمان 3000 يقولون كان عند عثمان من الرقيق 700، وأهل الفتنة 3000. لو قامت الآن معركة بين 3000 ظالم و700 مظلوم، قطعا لانتصر بإذن الله 700 مظلوم على 3000 ظالم. لماذا رضي الله عنه وأرضاه كتف الناس تكتيفا وقال أحرز على من لي عليه طاعة إلا رمى سيفه وخرج، وكان من آخر من خرج من المدافعين عن عثمان رضي الله عنه من الدار الحسن بن علي، بل لقد أصيب الحسن بن علي رضي الله عنه بجراحات من الخارجين على عثمان قبيل خروجه، وقال لعبيده من ألقى سيفه فهو حر. إذا حرج على الأحرار، قال أنا ولي الأمر أحرج على من لي عليه طاعة إلا خرج وترك الفتنة وترك القتال. عبيده قال من ألقى سيفه فهو حر، وجلس رضي الله عنه ينتظر. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه وأرضاه أولا بشر بالجنة على بلوى تصيبه، هذه هي البلوى. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ما دعوك على أن تخلع قميصا قمصك الله إياه فلا تطعهم. ثالثا آثر سلامة الأمة الإسلامية، آثر سلامة الأمة الإسلامية على سلامته هو، ففدى الأمة الإسلامية بدمه. إيش يريدون؟ قالوا قتل الطاخر إن شاء الله، أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدخلوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. لكن الله عز وجل أخذ حقه، أخذ بدم عثمان رضي الله عنه من هؤلاء القتلة. وذلك الموقف الأول، لأننا في الحقيقة يعني عندنا إشكالات. دولة إسلامية يهجم على خليفتها من قبل شداد القبائل من مصر والعراق والأعراق، ثم الدولة الإسلامية لا يحصل فيها دفاع، قال لا يراق فيا دم محجم من مسلم أبدا، أنا الولي، أنا أعرف بما يصلح البلاد، خلهم يقتلوني ثم نرى بعد ذلك ماذا يحدث. انظر هذا الموقف. إذا عرفنا لماذا سكت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حيث آثر الشهادة وحافظ على دماء الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذا، فسلمت الأمة من عثمان رضي الله عنه، وما قاتل أحد من أجل عثمان رضي الله عنه. ثم قامت الفتن بعد هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الموقف الثاني موقف السيد الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. إن ابني هذا سيد. قالوا لما ترك سيادة الدنيا عوضه الله عز وجل سيادة الآخرة، لما ترك سيادة الدنيا عوضه الله عز وجل سيادة الآخرة. إن ابني هذا سيد. لما نظر فإذا وراءه كتائب في الجبال، ومعاوية عنده كتائب في الجبال. قال معاوية يا عمر ماذا نعمل؟ والله لا يخلص لنا الأمر إلا بأن يقتل هؤلاء هؤلاء. ما العمل؟ من لي بنساء المسلمين؟ من لي بأطفال المسلمين؟ من لي؟ ثم فتح الله عليهم وشرعوا بالمكاتبة بين معاوية والحسن، فتنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه إلى معاوية رضي الله إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح معاوية ملك المسلمين بإجماع ماذا؟ بإجماع المسلمين وبتنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه. شوف هذا الموقف، إن ابني هذا السيد خليفة منتخب كما يقولون مجمع أهل الحل والعقد أرادوه، ومع هذا تنازل حفاظا على دماء المسلمين، والخوارج الشذاذ في كل مكان يريد أحدهم أن يترأس ولا يهمه. في أحد البلاد الإسلامية لما قاموا بثورة من هذه الثورات قيل لهم إيش استفدتم الآن؟ قتلتم 100,000، جنتم 100,000، انتهت الأعراب وضاع الناس. قالوا جربنا شاس حنا جربوا فينا ولا جيران نحن تجربون فينا، كما قال بعض يعني إخواننا من طلبة العلم، كلما نشأت ناشئة في بلاد العالم الإسلامي وبدأوا بدراسة الكتاب وبدأوا بدراسة السنة وبدأوا بدراسة العقيدة والفقه جاءهم داعية أهوج، يعني أحمق صغير سن من سفهاء الأحلام، فضربهم بحاكم جائن فأبادهم. هكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله حصل في سوريا وحصل في مصر وحصل في الصومال وحصل في الجزائر. يوم قام الشباب ونهضوا وبدأوا يتعلمون السنة جوهم الدعاة اللي على أبواب جهنم من أطاعهم إليها وربوه فيها فضربوهم بالحكام. يقول لي داعية من دعاة الإخوان المسلمين من أهل الشام، يا أحبتي لما قامت الفتن في بلادنا تذكرون قديما النساء اللاتي قدن السيارات خرجت منشورات خبيثة الله أعلم من أخرجها، النساء في بلادكم قدن السيارات أو العلانيون فعلوا العلانيون تركوا، أنكر هذا المنكر بما تراه مناسبا. الله أكبر، أنا بساطة توسط أنكر المنكر بما أراه مناسبا، لكن الله قيض لنا علماء حكما فضلا. يقول هذا الأخ بعد أن رأى تصرف العلماء قال عز الله هؤلاء هم العلماء، والله إن علماءكم كالجبال حلما، ليس مثل علماءنا السفهاء اللي ضربونا بالحكام فأبادونا. رأيت قال هذا هو الموقف، الحلم والصبر والتريث ما هو إلا يوم ولا يومين، حتى خرج وزير الداخلية جزاه الله خير وأعلن تجريم هذا الفعل وأن هذه البلاد دولة إسلامية وأن النساء محفوظات في بيوتهن وأنه لن يخسر إن شاء الله يخسر مثل هذا العمل أبدا. فالحمد لله انكر المنكر وسلم الشباب لله الحمد والمنة، وسلم الدين ولله الحمد والمنة. يقول والله علماءكم مثل الجبال حلما. هذا هو العالم الرباني، هذا الحسن رضي الله عنه. ايش الفائدة من حرب العراقيين مع السوريين مع اهل الشام حربا لا تنتهي، وبعدين ماذا يحدث؟ لا حول ولا قوة. ان ابني هذا ماذا؟ ان ابني هذا سيد. فكذلك كان حال سلمة. سلم ليس جبانا رضي الله عنه بل شجاع، لكن كما قلنا لا يريد أن يريق دم مسلم في الفترة، فلذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التعرف، مكث 40 سنة، بعي سنة ولا سنتين وإلا 3، 40 سنة وهو في قرية من قرى المدينة حفاظا على دينه. ولما أثاره الحجاج الظالم أثاره ما تكلم بكلمة، ارتددت؟ قال لا، ولكني استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وقد مر معنا أن الاعتزال في الفترة إذا قامت الفترة آخر الزمان أن الاعتزال مطلوب. فضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن.
نعم، هذا الحديث حفظكم الله يعني من الأحاديث التي يعني يحتج بها من رأى الاعتزال خاف البوادي أو في المدن البعيدة عن مواضع الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يجر بدينه من الفتن. إذا قامت الفتن وليس هناك من ينكر وليس هناك جماعة وليس هناك إمام، الأولى على المسلم أن يفر بدينه من الفتن، يفر داخل البلد المسلم، لا يفر إلى بلاد الكفار، وإنما يشرين كما قلنا في الدرس الماضي بيعة غنم ويذهب يرعاها حتى يفرج الله عز وجل. وبهذا تعرف حال يعني بعض الدعاة المفتونين أو أدعياء الدعوة المفتونين الذين خروا إلى الغرب، نسأل الله العافية. تفضل. هذا مر معنا كثيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التعوذ من الفتن. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال: فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنسا حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: كل رجل لا لافا رأسه في ثوبه يبكي، وقال عائذا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال عائذا بالله من شر الفتن.
نعم. هذا حفظكم الله الباب، يعني مر معنا في أول الأبواب أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نتعوذ من الفتن، ولا سيما في الوقت الذي تظهر فيه بوادر الفتنة. إذا ظهرت بوادر الفتنة ينبغي على المسلم أن يبكر الاستعاذة من الفتن، فإن قلوب الإنسان وبني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالفتن، يعني أو استعيذوا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. ولذلك يشرع لنا أن نستعيذ بالله من الفتن. هذه حادثة عين تبين لك أن الناس إذا لم يجردوا الاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن عدم تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الفتن، وأن على المسلم أن يقلل من الأسئلة المتعنتة. فإن هذه الحادثة ذكر العلماء أن الصحابة رضي الله عنهم وقعوا وكانوا في اجتماع كبير وكان فيهم كثير من الأعراب، حتى أن بعض الأعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين ناقته، وسألوه أسئلة خارج الدين لا تنفع سائلها، كقول هذا الرجل من أبي، الناس كانوا في جاهلية والجاهلية أمرها معفو عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما وقع في أنساب الناس اختلاف، لا يجوز للرجل أن يسأل عن هذه القضايا. ولذلك هذه الأسئلة لا ينبغي أن يسأل بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أسئلة لا نفع شرعية فيها، لا نفع دنيوية فيها ولا نفع شرعية فيها. وربما بلغك علم يضرك، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم ماذا تسوكم. ربما هذا الرجل الذي سأل عن أبيه قال كان إذا لاح إذا خاصم الرجال ينسب إلى غير أبيه، يقول أنت ابن فلان لست ابن فلان هكذا نعوذ بالله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، فقال أبوك يعني حذافة. فلما بلغ ذلك أمه غضبت عليه غضبا شديدا وقالت ما الذي حملك على ما صنعت، إنا كنا في جاهلية. فقال أردت أن أعرف أبي كائنا من كان كائنا من كان. ولذلك هذه الأسئلة لا يشرع أن يسأل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأري في مقامه ذاك أمورا عظاما، أري الشر كله وأري الخير كله، ومن ذلك أنه أري الجنة أمامه صلى الله عليه وسلم وأمر ورأى النار أمامه. عقلاء الصحابة رضي الله عنهم وكبارهم لما رأوا حال النبي صلى الله عليه وسلم خافوا من الفتنة، خافوا أن تنزع عليه الفتنة بسبب كثرة هذه الأسئلة، فغطوا رؤوسهم رضي الله عنهم وأرضاهم يبكون، ومنهم من وضع رأسه بين ركبتيه يبكي. ثم جزع عمر رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال لا تظن يا رسول الله أن سألناك هذه الأسئلة ممتحنين لك شاكين في نبوتك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا والمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وفي رواية وبالقرآن كتابا. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم، وانظر إلى شدة تأثرهم، وانظر إلى حرصهم على عدم إغراب النبي صلى الله عليه وسلم. لفوا رؤوسهم يبكون خوفا من الله عز وجل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله لا تدرون ما يصنع بكم. قال أبو الدرداء فوالله لوددت أني شجرة تعبد. ثم ذكر بقية هذا الحديث، ذكر بقية هذا الحديث. ولذلك من الأسئلة المتعنتة ما نسمعه كثيرا عندما يلاح طالب علم أحد المشايخ أو أحد المفتين، تجد أسئلة ما ندري إيش فائدتها، ولا سيما في وقت الفتن، لماذا استعانوا بكذا ولماذا قالوا كذا ولماذا منعوا كذا ولماذا أعطوا كذا وماذا يعملون بالأعمال ولماذا يوالون كذا، إيش دخلك إيش دخلك من هذه القضايا؟ هذه القضايا ترجع إلى العلماء وإلى ولاة الأمر وإلى أهل الحل والعقد. لما بايع أهل السقيفة، أهل السقيفة تعرفون القصة، بايع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إيش دخل المسلمين في العراق؟ وإيش دخل المسلمين في الشام؟ وإيش دخل المسلمين في مكة؟ أهل الحل والعقد بايعوا أبا بكر رضي الله عنه. هل سمعتم أن مسلما في العراق رفض؟ أو مسلما في الشام رفض؟ أو مسلما في مكة رفض وقال أنا لا أرضى؟ ليش ما شورتوني؟ ليش ما سوينا ترابط اقتراع وانتخابات؟ انتهى، بايع أهل الحل والعقد، انتهت القضية. بعدما مات عمر رضي الله عنه ومستشهد، أهل الحل والعقد كم يا أحبتي؟ ستة. أهل الحل والعقد الذين يدبرون أمر الأمة الإسلامية ستة، ثم نزلوا إلى ثلاثة، ثم نزلوا إلى واحد. واحد الذي دبر أمر الأمة كلها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، سهر ثلاثة ليال وقبيل فجر اليوم الثالث دعا علي رضي الله عنه ودعا عثمان رضي الله عنه وقال يا علي إني رأيت الناس لا يقدمون على عثمان أحدا فبايع. فأول مبايع بعد عبد الرحمن بن عوف علي رضي الله عنه وأرضاه، فبايع عثمان. ثم خرجوا إلى المسجد وبايعه الناس. لو كان علي يرفض بيعة عثمان رضي الله عنه، ثلاثة في بويت من بيوت المدينة خالين ما معهم إلا الله عز وجل، ثلاثة، أولا يستطيع الشجاع أن يقتل عثمان؟ لو كان لعلي الحق رضي الله عنه في الخلافة والإمامة لماذا يكون أول واحد يبايع؟ لماذا؟ لأنه لا يرى أن له حقا في الخلافة، وقد بايع أهل الحل والعقد عثمان. من أهل الحل والعقد؟ عبد الرحمن بن عوف. ولذلك المشكلة يا أحبتي أصبنا من هذا الباب، كثرة الأسئلة وكثرة النقاش وعدم الرضا بما ارتضاه علماؤنا وعدم الرضا بما ارتضاه حكامنا وولاة الأمر منا وتدخلنا فيما لا يعنينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، والله الذي لا إله غيره لن تحاسب عن خطأ العامة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن خمس: عن عمره، عن شبابه، عن علمه، عن ماله، من أين أنفقه وفيما. إيش دخلك من القاضي والقضاة؟ وإيش دخلك من الشرطة والشرطيين؟ وإيش دخلك من العساكر والعسكريين؟ وإيش دخلك من أهل الحل والعقد والعلماء؟ ما لك علاقة بهم؟ أنت تسأل حبيبك الله عن عملك، ما تستطيعه، اللي ما تستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا ماذا؟ إلا وسعها. فانظر لما كثرت الأسئلة فيما لا ينفع، أنزل الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس.
بعده
فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان.
نعم، هذا الحديث حفظكم الله يتكلم فيه الإمام، أو هذه الأحاديث الثلاثة يتكلم بها الإمام رحمه الله عن أماكن الفتن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الثلاثة وفي غيرها كثير أن الفتن تطلع على أمة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المشرق. ولذلك لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق، دعا صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، ودعا صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، لكنه لم يدع لأهل المشرق. عدم دعائه صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق هذا أمر كوني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتن ستقع من قبل المشرق، وهذا الذي حدث فعلا. قبل المشرق حذركم الله شرق المدينة، يبدأ شرق المدينة من بادية العراق كما ذكر ذلك العلماء والمحدثون كابن حجر والخطابي رحمه الله والسهسواني في كتابه سيارة الإنسان وغيرهم. فإن الوجود في اللغة العربية بمعنى ما ارتفع من الأرض. المشرق للمدينة المنورة يبدأ من بادية العراق إلى ما شاء الله. والمتتبع للفتن التي وقعت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول وهلة يجدها كلها خرجت من جهة المشرق، من تلك الجهة من بادية العراق. فأول فتنة بين الصحابة خرجوا من المدينة، خرج علي رضي الله عنه من المدينة، وخرجت عائشة رضي الله عنها ومن معها من مكة وكانت حاجة، وجاء معاوية رضي الله عنه ومن معه من الشام. كلهم اجتمعوا وين؟ اجتمعوا في العراق. فقامت الجبل في العراق، وقامت صفين في العراق، وقامت النهروان في العراق، وقتل بسبب هذه المعارك قرابة 100,000. قبل هذا يقول ابن حجر أول فتنة عثمان رضي الله عنه كان بسبب طعن أهل العراق على أمراء عثمان رضي الله عنه، ثم أطلت الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظهر الخوارج من العراق، وظهر الرافضة والباطنية من العراق، وظهر دعاة التأويل والتعطيل كالجهمية والمعتزلة والقدرية النفاة ولا حول ولا قوة إلا بالله من العراق، وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله من العراق وما وراءها، حتى آخر من يخرج رايات سود تتبع الدجال تخرج من تلك البلاد العراق وما وراءها. نحن لا نمس على العراق بذاتها، وإنما نقول بادية العراق هي مشرق المدينة وما وراءها العراق، خراسان، ودريجستان، إلى ما بعدها، كلها سببت للمسلمين بلايا وفتنا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أن الفتن من قبل المشرق، أن الفتن من قبل المشرق. وليس هذا يدل على أنه ليس في البلد أهل صلاح، لا، فالعلماء كانوا كثر من العراق، أبو حنيفة من العراق، والإمام أحمد من العراق، والشافعي ذهب وأخذ العلم من العراق، والعراق أهله والمحدثون من العراق. لكن ذكر العلماء أن أهل المشرق أسرع من غيرهم في الفتنة، أن أهل المشرق أسرع من غيرهم في الفتنة، فبعض البلاد يسارع أهلها إلى الفتنة، وبعض البلاد أهلها أقل مسارعة في الفتنة، كالبادية مثلا أهلها أسرع إلى الفتنة، العراق أهلها أسرع إلى الفتنة، المشرق أهله أسرع من إلى الفتنة، المدينة أهلها أبطأ في الفتنة، مكة أهلها أبطأ في الفتنة، الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، الإيمان يجتمع أو يأرز ما بين المسجدين. أقول لكم كلاما يعني مهما جدا حفظكم الله، أقول قبل هذا في هذا حفظكم الله رد على دعاة البدع والضلالة الذين طعنوا في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وزعموا أنه أهل فتنة لأنه جاء من نجد، فنقول نجد المراد بها ما ارتفع من الأرض، وكل أرض ارتفعت إلى المنخفض منها تسمى نجدة. ولذلك الآن جزيرة العربية فيها تهامة وفيها حجاز وفيها نجد، اللي على ساحل البحر يسمى تهامة، من هنا إلى اليمن كله يسمى تهامة، والجبال التي بين يعني تهامة وبين الهضبة تسمى حاجزة لأنها تحجز الهضبة عن البحر، وما ارتفع من الأرض تسمى نجدا. الآن عندنا في جنوب المملكة كاس خليج مشير وتلك الجهات، وناس يقولون نحن أهل نجد، ولنا قبائل في الحجاز يعني في الجبال، ولنا قبائل في كهامة، فقبائلنا ثلاثة، كهاميين وحجازيين ونجديين، وكلهم في الجنوب، لأن نجد الأرض المرتفعة التي تلي الجبال التي تلي كهامة، ليس نجد هذه التي منها القصيمة والرياض. هكذا أراد دعاة البدع إلصاق هذا الحديث بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رد عليه الشيخ السهواني في كتابه القيم صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وأثبت في أحاديث كثيرة من ضمنها حفظكم الله هذا الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر قال لأهل العراق: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الفتنة تجيء منها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق حيث يطلع قرناء الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الحديث رواه مسلم. كلام جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يعني فضل المدينة وأهل المدينة، وأن المدينة هي إن شاء الله على خير لا كما يزعمه دعاة البدعة والحزبية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار. فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان الشريفان والعراقان والشام، منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية، ما خرج منها شيء. قالت الكوفة خرج منها التشيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غيرها، والبصرة خرج منها القتل والاعتزال والنسك الفاسد وانتشر بعد ذلك في غيرها، والشام كان بها النصر والقدر، وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع. وكان ظهور البدع بحسب البعد عن المدينة النبوية، ظهور البدع بحسب البعد عن المدينة النبوية. قال: وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانا ملعونا. كان عند أهل المدينة من يظهر البدع مهانا ملعونا، لا يرفع رأسه ويستشكر كما يستشيخ في العراق أو غيرها، إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكنهم كانوا مذمومين مقهورين بخلاف التشيع والإرجاء بالكوفة والاعتزال وبدع النسك بالبصرة والنصر بالشام، فإنه كان ظاهرا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخلها. وفي الحكاية المعروفة أن عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة مر بمن قال ينادي سفيان الثوري ولم يعلم أنه سفيان، فقال عمرو لذلك الرجل: من هذا؟ فقال: هذا سفيان الثوري، أو قال: من أهل الكوفة. قال: لو علمت بذلك لدعوته إلى رأيي. مدام من أهل العراق يمكن أن أدعوه إلى ماذا؟ إلى الاعتزال، ولكن ضمنته من هؤلاء المدنيين الذين يجيئونك من فوق. إذا جاء المبتدع يدعوهم قالوا: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجون من فوق ما يقبلون كلام المبتدعة. قال: ولكني ضمنته من هؤلاء المدنيين الذين يجيئونك من فوق. قال: ولم يزل العلم والإيمان بها ظاهرة إلى زمن أصحاب مالك وهم أهل القرن الرابع. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في المدينة أمر ظاهر واضح دلت النصوص الشرعية عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتوسع طيبها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقول لا يسرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. اسمع ايش يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال ابن حجر رحمه الله: والمعنى انها اذا نفت الخبث تميز الطيب واستقر فيها. اذا نفت المدينة الخبث تميز الطيب، صار حاله واستقر فيها. وقال رحمه الله: والمراد انها لا تترك فيها من في قلبه دغل، بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز الحداد ربيع الحبيب من جيده. وهذا دليل حفظكم الله على ان بعض الاماكن افضل من بعض في الفتن، وان الحرمين الشريفين افضل من غيرهما في الفتن. ولذلك نرى من انقلاب الحال ولا حول ولا قوة الا بالله. نسمع الان النبي يقول: الإيمان يأرز إلى المدينة، المدينة تنفي الخبث. نسمع الآن من يحذر يقول: إياكم وعلماء المدينة، إياكم وعلماء المدينة، إياكم وعلماء المدينة، إياكم وعلماء المدينة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يعني يجتمع وفي آخر الزمان يخرج جيش من المدينة كما في صحيح مسلم فيقاتل اليهود ويفتح بيت المقدس ويفتح قسطنطينة ويفتح رومية أو كما قال صلى الله عليه وسلم وينزل عليهم عيسى بن مريم. قال بعض شراح الحديث كافأ الله الأنصار كما نصروا نبيه أول الإسلام جعل ذريتهم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام آخر الزمان. القضية حفظكم الله المدينة أقرب من غيرها إلى السنة منذ بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ثم ليس أهلها معصومين يقعون في الخطأ، فلا يقال إياك يا علماء المدينة أو لا تأخذ من علماء المدينة، هذه جريمة، جريمة شنعة أن تطعن في من زكاهم الله عز وجل وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قول عندهم أخطاء فلا ينتبه، عنده خطأ لا ينتبه، عنده خطأ، العمد على موافقة الحق والصواب. لكن إذا جاء العموم فالمدينة أولى بالسنة من غيرها، المدينة أولى بالسنة من غيرها. أمرت بقيلة تأكل القرى لا يدخلها الدجال ولا يدخلها الطاعون، على كل نقل منها ملائكة مصرة السيوف يحمون المدينة. ثم تقول أنت لا تأخذ عن أهل المدينة، لماذا؟ لأننا أفسدنا عليك خطتك الشيطانية في تمزيق الأمة، أفسدنا عليك خطتك بالتحزب، رددنا الناس إلى السنة. هكذا يريد حضركم الله أن يجعل الناس نهائل يركب عليهم فيبيعون دينهم بدنياه. نسأل الله عز وجل العافية، فلينتبه المسلم من هذه القضايا الخطيرة. فضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ فكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك.
عبد الله بن عمر رضي الله عنه موقفه في الفتنة معلوم حفظكم الله ورعاكم، حيث لما اختلف المسلمون فر بأهله ومن يملك، ولما اجتمعوا بايع رضي الله عنه وارضاه. لما قامت تلك الفتن فر ودخل داره وجلس على كرسيه وحذر بنيه وقال: والله لا يظلمني ان احدكم دخل في هذا الامر او نزع بيعه هذا الرجل الذي بايعناه الا كان الفيصل بيني وبينه. فر. فلما اجتمع الناس على يزيد رضي الله لما اجتمع الناس على يزيد كتب كتابا ببيعه يزيد. لما اراد اهل المدينه خلع يزيد جاءهم وحذرهم وقال: اياكم وخلع البيعه، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه. ما طاعه أولئك النفر من أهل المدينة، ولذلك تسلط عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله وسالت الدماء بسبب مخالفتهم لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. فلما مات معاوية بن يزيد وقامت الفتنة مرة أخرى بين المروانيين وبين غيرهم، فر عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأهله وبمن يملك وما دخل في الفتنة أصلا، حتى بايع الناس عبد الملك بن مروان فكتب كتابا من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مروان: فإني أبايعك على السمع والطاعة، أنا وأبنائي يبايعونك. هذا موقفه. فكأن رجلا أراد يعني أن ينقذه فقال: حدثنا بحديث عن القتال في الفتنة، ليش ما قاتلت في الفتنة؟ والله عز وجل يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال: ذاك كان قتال بين المسلمين والمشركين، كان المسلمون يقاتلون المشركين حتى لا يفتن المشركون أبناء المسلمين، لأننا لو لم نقاتلهم لضر بعضهم بعضا ولضر المشركون المسلمين ولذلك نقاتلهم. أما القتال الموجود الآن فإنما هو قتال على الملك، وأنا لا أدخل فيه أبدا. فهذا الموقف العظيم يبين لك خطورة القتال بالفتن، وأن المسلم إذا لم يتضح له شيء يجب عليه أن يفر من هذه الفتن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، فأعظم له الأجر والثواب، وجعل ما قاله في موازين حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله.